السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسها ونستهلها بطريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن فقرات منتقاة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. يقول: إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها لا تلحق في مذهب الإمام أحمد، ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفا من ظلم الآخر لهم لم تلزم. كما تعلمون
تفضل شيخ
أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين. شروط العقود تنقسم إلى قسمين: شروط شرعية ولا يصح العقد إلا بها، شروط شرعية لا يصح العقد إلا بها. مثال ذلك: معرفة المبيع ومعرفة الثمن والرضا بين الطرفين، وأن يكون المبيع مباحا والقدرة على التسليم، والقدرة على التسليم. هذه تسمى يا إخوانا الشروط الشرعية. الشروط الشرعية أي التي شرعها الشارع لكي يصح العقد بين المتبايعين. نعم، والرضا بينهما والقدرة على التسليم، وأن يكون المبيع ينتفع به منفعة مباح. هذه الشروط كما قلنا اشترطها الشارع، يعني ليس لأحد دخل فيها، اسمها شروط العقد. بعد ذلك فيما يسمى شروط في العقد، يبقى أنا عندي شروط العقد وعندي شروط في العقد. أو ممكن بعض الفقهاء يصيغوها بطريقة أخرى: شروط العقد تنقسم لقسمين، شروط اشترطها الشارع وشروط اشترطها المتعاقدان، بنسميها شروط في العقد. يبقى لابد أن تميز بين شروط العقد وبين شروط في العقد. الشروط في العقد هذه يلتزم بها الطرفان ما لم يكن مخالفة للشرع فيها أو تؤثر على شروط العقد الأصلية. الشروط اللي هي شروط في العقد دي يعمل بها، سواء عقد نكاح، عقد إيجارة، عقد رهن، عقد بيع، أي غير ذلك من العقود. إن كانت الشروط في العقد اللي هي من قبل من؟ من قبل المتعاقدين، هذه الشروط لا تؤثر في شروط العقد الأصلية ولا تخالف شيئا من شرع رب البرية، فلا بد أن يلتزم بها الطرفان. هذا الضابط بتاعها، لأنها كثيرة ومتنوعة وبتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. يبقى الشروط في العقد دي التابعة لشروط العقد، ولكن ممكن تكون خارج عنه. يعني الإنسان اشترط شرطا معينا في مبيع معين، كما ذكرنا قبل ذلك لما باع جابر بن عبد الله بعيرا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. إيه معنى اشترط ظهره إلى المدينة؟ أي اشترط أن يركبه إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبدأ شرط جابر بن عبد الله شرط عقد ولا شرط في العقد؟ شرط في العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. طيب، هنا يقول: إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها لا تلحق في مذهب أحمد، ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفا من ظلم الآخر لهم لم تلزم. خلاصة الكلام ده معنى إيه؟ أن الإنسان إذا عقد البيع وبشروطه الشرعية، الشروط الشرعية ليس لأحد كلام فيها، طيب جاء الطرفان واشترط فيما بينهما شروط معينة واتفق الطرفان على هذه الشروط، بعد أن انتهى المجلس العقد وانتهى الأمر أراد أحدهما أن يضيف شروط زيادة ليس له ذلك. هذه معنى كلمة الحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزوما لا تلزم في مذهب أحمد، ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفا من ظلم الآخر له لم تلزمه. طيب هل يا ترى يجوز أن يستجد شروط في العقد من قبل المتعاقدين بعد الانتهاء من العقد والشروط؟ نعم يجوز، بس بموافقة من؟ بموافقة الطرفين. يقول أجور المثل ليست شيئا محدودا، وإنما هي ما تساوى الشيء في نفوس أهل الرغبة في وقت التقويم. من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي وهي قاعدة العادة محكمة، لأن الفقه الإسلامي بني على خمس قواعد كلية، الفقه من أوله لآخره بني على خمس قواعد كلية. جزاك الله خير يا شيخ محمد، استريح. أمليها عليكم. الفقه الإسلامي بني على خمس قواعد كلية على مدارها الفقه. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية الضرر يزال، الضرر يزال. القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الرابعة العادة محكمة. العادة محكمة. خمسة يا مصطفى. أحسنت. المشقة سبب للتيسير، المشقة سبب للتيسير. هذه خمس قواعد بني عليها الفقه الإسلامي من أوله إلى آخره. الشاهد بقى في كلمة العادة محكمة، ولها تعريف آخر المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه العادة أيضا من القواعد، وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الكلية وتبنى عليها كثير من الأحكام. يبقى العادة محكمة، أي معناها إن لم يأتي لهذا الشيء حكم في الشريعة ولا في اللغة فما تعرف عليه الناس هو الذي ينبغي أن يحكم به. معنى كلمة العادة محكمة ما لم يأتي حكمها في الشريعة ولا في اللغة. يبقى نرجع إلى إيه؟ إلى ما تعرف عليه الناس. فمعلوم إن إذا عند الاختلاف بين المستأجر والمؤجر، وعند الاختلاف بين الزوجين في تحديد الصداق، كما قال الفقهاء يقول لك إيه؟ أجر المثل أو صداق المثل. ففي هذه الحالة نقول العادة محكمة، بمعنى ننظر إلى عادة القوم الذي وقع الناس فيما بينهم الخلاف فيه. وهل يا ترى عندكم المرأة كم صداقها؟ المتوسط. وكذلك هذا الرجل عمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا عند هذا الرجل في حرفة معينة وهي كذا، ما المتعارف عليه عندكم في الأجر؟ فما قضى به أهل العرف وأهل الاختصاص يعمل به. يقول أجور المثل لا سيأتي إن شاء الله. أجور المثل ليست شيئا محدودا، وإنما هي ما تساوى الشيء في نفوس أهل الرغبة في وقت التقويم. يبقى عند الاختلاف نرجع إلى الشرع. طيب أخونا يسأل ويقول العادة محكمة حتى لو كانت في خلاف الشريعة؟ الجواب يستحيل، فإذا خالف العرف الشرع لا يعمل به مطلقا ولا يعول عليه ولا تبنى عليه أحكام بل يهدر. يبقى العادة محكمة فيما لم يرد به شرعي، لذلك الراجح من أقوال أهل العلم لما تكلموا عن السفر الذي إذا وقع فيه الإنسان يرخص له في الفطر في نهار رمضان وقصر الصلاة الرباعية والجمع إلى غير ذلك، قال الراجح من أقوال أهل العلم ما تعارف عليه الناس أنه سفر. ليه؟ لأن في اللغة لم يأتي حد في اللغة لمن قطعه يقول عنه مسافر، وكذلك لم يأتي في الشرع، لم تأتي أدلة شرعية بأن من قطع مسافة كذا يعتبر مسافرا، هذا لم يرد. فشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم قالوا وما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. يبقى مسألة أجور المثل ليست محددة فعلا. أجور مثل أنا أجر مثلا ولي أجر معين، طيب أجر المثل بمعنى إيه؟ بمعنى ما تعرف عليه أهل الحي أو أهل الإيه؟ البلد. وهنا يقول وقت التقويم، معنى وقت التقويم يعني هب أنهم اختلفوا، اختلف مثلا أطراف العقد، أو اختلف المتبايعين، أو اختلف المؤجر والمستأجر في أجره، لم يتفق في بداية الأمر، فلما اختلفوا يعني ترك المستأجر أجره وانصرف، وبعد فترة طويلة من الزمن جاء يطالب، جاء يطالب، فعند طلبه يا ترى ماذا يأخذ؟ أيأخذ وقت عمله أم يأخذ وقت التقويم؟ الجواب وقت عمله، لأنه هو الذي ترك أجره، ودي بعكس المواريث، فرق بين الاثنين. يعني رجل ترك تركته، فلما ترك التركة تنازع الورثة ولم يتمكنوا من قسمة التركة، واستحوذ عليها أحدهم، وبعد سنين عدة أرادوا أن يتقاسموا. إذا كان الشيء موجود بعينه تتم المقاسمة فيه، يعني ترك قطعة أرض، ترك بيت، ترك مثلا كذا، يتم المقاسمة فيه. أما إذا انترك مالا يعني اللي أعني به الأوراق النقدية والعملات الورقية، وهذا المال تصرف فيه بعض الورثة بدون إذنهم، في هذه الحالة يكون التقسيم وقت التقسيم ولا يعتد بوقت موت الرجل. لما؟ لأنه هو الذي تصرف في التركة بدون إذن الورثة. أما هنا في مسألة أجر المثل يكون وقت تقويم العمل، يعني لما هو عمل العمل هذا وبعد سنين معينة طلب بأجره، طيب الأجور ارتفعت أو نزلت، وقت عمله هو الذي يتم عليه المحاسبة. يقول كتمان العيوب تغرير والغار ضامن. قال ترك الواجب كفعل المحرم. كتمان العيوب المعني بذلك العيوب في المبيع، والشرع المطهر رب الناس على مراقبة الله عز وجل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحيح فيما رواه الشيخان من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو الأصل في هذا الباب، أن الإنسان فينا كما يحب لنفسه يحب لإخوانه المؤمنين الذين تربطهم به رباط الأخوة الإيمانية. فطالما أن الإنسان يكره لنفسه أن يشتري بضاعة معيبة، ينبغي عليه أيضا أن يظهر العيب في بضاعته إن كان يريد أن يبيعه. فإذا كتم البائع العيب هذا من التغرير وهو محرم، وفي هذه الحالة يحل للمشتري أن يرجع عليه، أي أن يرد البيع ولو انتهى العقد، ولو لم يشترط خيار المجلس أو شرط أو خيار العيب، لأن عندنا خيار المجلس وعندنا خيار الشرط وعندنا خيار العيب. خيار العيب يعني إيه؟ أبيع لك البضاعة واتفقنا إن ظهر فيها عيب لابد أن ترجع علي فيه. لا، العيب يا أخوانا إذا كتمه البائع فللمشتري أن يرجع عليه بالعيب، فيرجع عليه إما أن يأخذ القرش بالهمزة اللي هو الفرق، وإما أن يرد عليه بضاعته ويأخذ ماله الذي دفعه له. يقول: كتمان العيوب تغرير، والغار ضامن، أي من غرر، من غرر المشتري ليشتري ضامن. طيب ما وجه الضمان؟ وجه الضمان اللي هو الفرق بين سعر المبيع وهو معيب وبين سعره وهو سليم. من الذي يضمن؟ الذي غرر. ومن أجل هذا نهى الشرع المطهر عن بيع النجش، وصورته أن يزيد الرجل في السلعة لا بقصد الشراء ولكن بقصد تغرير الناس ليشتروا السلعة، وهذا منهي عنه، وهو بيع محرم ويقتضي الفساد ولا تترتب عليه آثاره. طيب قال هنا: ترك الواجب كفعل المحرم. ترك الواجب كفعل المحرم، الكف هنا في التشبيه، أي التشبيه هنا في الإثم فقط، أي من ترك الواجب يأثم ومن فعل المحرم يأثم. ولكن عظمي الإثم بيختلف، علشان كده فيه هنا مسألة بتشكل على البعض. انت مثلا تتكلم مع واحد تقول له اسبال الازاري محرم، كويس، واعفاء اللحيه واجب، فيقول لك يعني اعفاء اللحيه فرض، تقول له فرض، يقول لك يعني كالصلاه، تقول له ايوه كالصلاه، يرتبك، يقول لك ازاي؟ يبقى هنا المثلية في الحكم الشرعي فقط. المثلية فين؟ في الحكم الشرعي، يعني إعفاء اللحية فرض، والصلاة فرض، وصيام رمضان فرض، وهكذا. يبقى هنا المثلية في الفرضية أو في الحكم الشرعي. أما الأجر لمن فعل ومن ترك تعبدا، والإثم والوزر لمن ترك الواجب وفعل المحرم، هذا يختلف. وضحت يا اخوانا دي؟ يبقى قول الامام ابن تيميه هنا: ترك الواجب كفعل المحرم، في ايه يا اخوانا؟ في الاثم فقط، انه ارتكب ذنبا. ولكن ايهما اعظم عند الله؟ دي لابد ان تعلم. وهل يا ترى فعل المحرمات كله بدرجه واحده؟ وهل يا ترى فعل الواجبات او ترك الواجبات بمنزله واحده في الاثم؟ وهل فعل الواجبات بمنزلة واحدة في الثواب؟ الجواب لا، بيختلف خالص، اختلاف كبير. ولكن عندنا على وجه الإجمالي ترك الواجب كفعل المحرم، في أن من فعل ذلك يأثم ومرتكب لمعصية. طيب بعد ذلك أيهما أعظم عند الله؟ اكتب عندك: وفعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. وفعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور، كما أن ترك المأمور أعظم وزرا من فعل المحظور، كما أن ترك المأمور أعظم وزرا من فعل المحظور. طيب هل معنى ذلك إن ترك أي مأمور أعظم من فعل أي محظور؟ لا، نتكلم هنا على الإيه؟ على الإجمال وليس على التفصيل، فلابد أن تفرق. يعني مثلا رجل ترك الصيام مع قدرته عليه، هل يستوي مع من نظر إلى النساء؟ لا يستوي، مع أن هذا محرم وهذا وهذا محرم. ولكن على وجه الإجمالي ترك المأمور أعظم أجرا من فعل المحظور، أعظم وزرا من فعل كما أن فعل المأمور أعظم أجرا من من ترك المحظور. أيضا فعل المحظور فيما بينهم يتفاوت، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم رواية ابن مسعود، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود قلت إن هذا لعظيم، ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل، لا عفوا، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم قال أن تزاني حليلة جارك. يبقى جعل الشرك أعظم الأمور، بعد ذلك القتل، بعد ذلك الزنا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهدت الزور وقول الزور إلى غير ذلك. يبقى أصبح عندنا نخلص من ذلك إن فعل المأمور في نفسه يتفاوت، وترك المحظور أيضا يتفاوت، وعظم المحظور في الذنب يتفاوت، وعظم المأمور في الأجر يتفاوت، ولكن على وجه الإجمال ترك المأمور أعظم وزرا من فعل المحظور، كما أن فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. فهمت القاعدة كده؟ أيضا من جملة الفوارق بين فعل المأمور وبين ترك المحظور، بين فعل المأمور وترك المحظور، وهو أن الإنسان ممكن أن تعتريه حالات يعجز عن فعل المأمور، وفي هذه الحالة لا يلام ولا يعاب. أما أن يدعي أنه لا يستطيع ترك المحظور فهو كاذب. يبقى عندي فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور منوط بالاستطاعة، أما ترك المحظور ليس معلق على الاستطاعة، لابد أن تترك. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. معايا يا أخوانا في القواعد دي؟ طيب، مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، من هنا؟ طبعيضية أم معناها؟ لأن ذا هيبنى عليها سؤال مشهور جدا وزل فيه البعض. كلمة فأتوا منه ما استطعتم، هل يا ترى المعني بقوله ما استطعتم ممكن أن تتجزأ العبادة الواحدة لأنني أستطيع بعضها ولا أتمكن من كلها، أم معنى كلمة ما استطعتم أي إذا أردت أن تأتي بالعبادة فأتي بها كاملة؟ وبناء على ذلك السؤال المشهور، ما حكم الشريعة في رجل صلى صلاة الفجر بآية السجدة فقط وآية من سورة النساء، من سورة الإنسان، ولم يأتي بالسجدة كاملة ولم يأتي بالإنسان كاملة، أهذا أصاب السنة أم ماذا صنع؟ اتفهمت المسألة ولا مشكلة؟ يعني رجل أراد أو ادعى أنه يعجز عن الصلوات، فقلنا له ائت منه ما استطعت، قال لك والله لا أستطيع إلا الظهر بس، أما بقية الصلوات لا أتمكن. لا، كاذب. ليه؟ لأن الشارع لما قال فأت منه ما استطعتم أي ائت بالعبادة كاملة اللي هي المفروض عليك، وهل بلغ يا أخي الفضل؟ طيب الصوم مثلا لا أستطيع الصوم، مريض أو مسافر، خلاص. طيب سليم معافى ومقيم ولكن ادعى أنه لا يستطيع، فقال سأصوم نصف اليوم فقط، يقبل أم لا يقبل؟ لأن هذه العبادة لا تتبعض، إما أن تأتي بها كلها وإما أن تترك كلها إن كنت من ذوي الإيه؟ من ذوي الأعذار. اتفهمت يا أخوانا المسائل دي؟ يبقى بناء على ذلك فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. طيب، والإثم المتولد على ترك المحظور أعظم عند الله عز وجل من الإثم المتولد من فعل المحظور. أيضا فعل المأمور معلق بالاستطاعة، أما ترك المحظور ليس له علاقة بالإيه؟ بالاستطاعة. أمرت بالفعل لك أن تقول لا أستطيع أو أستطيع، وربنا سبحانه وتعالى يحسبك على الاستطاعة. طيب نهيت عن شيء ما في الشريعة أنك لا تستطيع. وضحت المسألة؟ عاوز تقول حاجة يا دكتور؟ أي نعم.
لو عمل كده هو أن يدرك كله ولا يدرك كله؟
لا، دية عبادة جاءت بهيئة معينة، الشارع لما فعلها أتى بها كاملة، وما ورد عنه أنه أنقص منها شيء تماما، على فرض من صحح الحديث وهو صحيح. من قرأ سورة الفجر ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين نورا. طيب هل يا ترى هذا الأجر يعطى لمن قرأ نصفها؟ لا، لأن العبادة جاءت كلها بكاملها تمام. كإنسان مثلا لا يستطيع أن يصلي الظهر 4 ركعات وهو مقيم مش مسافر، هل يا ترى يرخص له أن يصليه 2؟ القصر يا أخوان معلوم، القصر لا يكون إلا في السفر بس، بعكس الجمع. فرق بين الاثنين، الجمع يجوز في السفر ويجوز في الحضر للمريض ومن شدة البرد، أما قصر الصلاة لا تكون إلا في السفر فقط. وإحنا قلنا قبل ذلك قلنا عندنا قصر الأركان وقصر الركعات، يبقى دي عبادة بكاملة لا يجوز أن تتبعض هذه العبادة. وعليه فمن قرأ آية السجدة في فجر الجمعة وبعض آية من سورة الإنسان ظنا منه أن هذه السنة، لا، ابتدع في دين الله، وباتفاق أهل العلم الصلاة صحيحة. معايا يا أخوانا؟ الأمور واضحة ولا فصل أكثر من كده الكلام أنا شايف أنه اتفضل يا أخي. اللي هي اليوم ولا قبل ذلك؟
لا قبل ذلك. هي الصلوات مثلا وصيام رمضان، في بعض العبادات ممكن لا تتم ومع ذلك يقبلها الشارع كالصلوات، يعني بعد لو لم استطع القيام في الصلاه اصلي وانا جاي.
طيب حاضر، لعل اتذكرها واقولها لك ان شاء الله. تفضل يا شيخ. نعم.
إثنان البيوت تغريب
جزئية في القعدة. نعم.
لو أن رجلا تزوج امرأة وبعدما تزوجها وجد أنها ضعيفة البصر جدا أو مركبة طقم سنين ما بعدهاش سمع، هل هذا تغرير؟
هذا طبعا يعتبر تغرير، ولكن عيوب النكاح يا أخوان تنقسم لقسمين. عيوب يرد لأجلها النكاح، واخد بالك، وعلى من غرر به إرش الصداق، وعيوب لا يرد بها النكاح. خليك معايا يا شيخ رضا. عيوب النكاح تنقسم لقسمين، عيوب يرد من أجلها النكاح، يعني النكاح يرد، وعلى من غرر إرش الصداق. وفي تانية عيوب في النكاح لا يرد من أجلها النكاح. والضبط في ذلك إيه؟ أن العيوب التي يرد من أجلها النكاح هي العيوب التي تتعارض مع مقاصد النكاح. معايا يا شيخ؟ مقاصد النكاح إيه؟ مقصدين ما فيش غيرهم، اللي هو إيه؟ غض البصر والإنجاب، ده مقاصد النكاح. فأي عيب يؤدي إلى تعطيل هذه المقاصد يعتبر عيب يرد من أجله النكاح. والعلماء ضربوا أمثلة، كأن يتزوج الرجل المرأة وهي تعلم أنها لا تنجب، أو هو يعلم أنه لا ينجب ولم يعلم أحدهما الآخر، هذا عيب يرد بسببه النكاح. كلمة يرد بسببه النكاح يعني إيه؟ يعني نعم؟ لا ركز معي. يرد بسببه النكاح من غرر به، إن أراد أن يبطل النكاح يبطله ويأخذ كل ما له من حقوق. مثال ذلك، فلو أن المرأة غرر بها رجل وتزوجها، وبعد أن تزوجها علمت أنه لا ينجب، وخد بالك فرق بين أمرين، بين أنه لا ينجب وبين أنه عنين، ديت غير ديت. عنين أي لا يقوى على إتيان النساء، أما لا ينجب اتزوج مثلا 5-6 مرات ومكث مع كل امرأة سنوات عدة ولم ينجب قط. دعنا بقى من الطب دلوقتي، احنا نتكلم على ايه، احكام شرعية ملهاش دعوة بالامور الحديثة. ففي هذه الحالة للمرأة ان تطلب فسخ العقد ولها كل الحقوق، ولها كل الايه الحقوق معي. طيب لو رضيت خلاص، لأن هذا الظلم وقع في حقها وليس الحق الله، رضيت خلاص. حتى قال الفقهاء لو رضيت بعد أن عرفت العيب وبعد فترة أرادت أن تطلب الفسخ بالعيب لا يحل لها، تفهمت؟ لا يحل لها. طيب تزوجت المرأة رجلا ووجدت أنه عنين، عنين بتشديد النون أي لا يقوى على إتيان النساء، الحكم الشرعي المتفق عليه يضرب له سنة كاملة، أي تمكث معه سنة كاملة. فإن تمكن من إتيانها، وفي هذه الحالة القول قولها مع اليمين مش قوله هو، القول قولها مع الإيه؟ مع اليمين. فإن في نهاية السنة قالت ما تمكن وأقسمت يمين الله خلاص تطلق والعقد يفسخ ولها كل المستحقات. طيب لو ادعت أنه لم يأتيه أو ضعيف وحملت منه لا يقبل دعواها؟ طبعا يا أخوانا لا، احنا بنتكلم على ضابط العنين والحل بتاعه ايه. إلا احنا قلنا يضرب له سنة كاملة. طيب بعد السنة القول قول مين يا أحمد؟ قول المرأة مع الايه؟ مع اليمين. أصلاً ما عندناش بينة، أما مسألة نروح نكشف على الطبيب وكان ده كله لا يعول به شرعا مطلقا أبدا، احنا بنتكلم على أحكام تجرى في كل وقت وفي كل حين. طيب وجدته عنين يضرب له سنة كاملة، بعد السنة تسأل هل تمكن؟ لما يتمكن القول قولها مع اليمين. طيب وجدناها حاملا لا يأخذ بقوله. طيب ما هو مسألة الحملة دي يعني عذرا أستبيحكم، في الواقع ممكن يكون رجل ضعيف جدا ولا يتمكن من الإتيان، ولكن قدر ربنا عز وجل وحملت منه وهي معترفة أنها حملت منه، فهذا لا تنطبق عليه أحكام العنة. فإن لم تتمكن المرأة من المعيشة معه تطلب الطلاق ويكون خلعا وليس طلاقا. لا فين؟ ما هو القول قولها، ما هي خليك معايا، احنا بنتكلم على مسألة الفسخ والخلع والطلاق ليه؟ عشان الحقوق المادية بين الطرفين. فهي لما قالت هو لا يتمكن من الاتيان، طب يا بنت الحلال انت حملت منين؟ والله حملت منه ولكن لا يتمكن من الاتيان، خلاص يبقى هنا أحكام العنة ما تنطبقش عليه. طب هي لا تتحمل، خلاص اخترعي وليس لك من الصداق شيء. واضح آخر فضل ديت. يبقى عندنا عيوب النكاح العلماء قالوا إيه؟ العنين والرجل صاحب الفم الأبخر ربنا عافيكم، والمرأة الرتقاء الفم الأبخر ربنا يعافيك، مرض في الجوف، وكأن الدكتور محمد ممكن يكون يعلم هذا، مرض في الجوف يخرج منه رائحة في الفم ما يتحملها أحد. ومن أجل هذا قرر الفقهاء أن من كان هذا عنده المرض ولم يتمكن من البرء لا يصلي جماعة. وقد رأينا هذا رجلا كان إذا دخل المسجد ما يتحمل أحد في المسجد المطلق مطلقا، المسجد كله مش اللي واقف بجواره، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا. والمرأة الرتقاء اللي هي عندها إشكالية في الفرج ونحو ذلك، دي اسمها إيه؟ عيوب يرد لأجلها الإيه؟ النكاح. في تانية بقى عيوب لا يرد لأجلها النكاح ولكن هي عيوب، فيها إرش الصداق، وهو أن يتزوج المرأة على أنها بكر ثم يتضح أنها ثيب ولم تعلمه. وبالمناسبة عدم نزول دم من المرأة في أول ليلة لبناء الزوج ليس دليلا على عدم البقارة، وده حكم مهم وفي غاية الأهمية، وذبرك يا أخوانا في غاية الأهمية. يبقى دي اسمها عيوب لا ترد لها النكاح ولكن له إرش الصداق. إرش الصداق يعني هو تزوج ولما تزوج وجد أنها ثيب، وهذا أمر متعارف عليه معروف. فلما قال حضرتك أنت ثيب، قالت له آه ثيب كنت متجوزة ما قلناش لك، خلاص. في هذه الحالة إن أراد أن يبقيها تحته يأخذ إرش الصداق. إرش الصداق يعني معلوم أن صداق السيب غير صداق يا شيخ أحمد غير صداق البكر. يا بنت أنا جبت لك أي ما بكيت وبكيت وبكيت على سنت بكر وانت ثيب، لا نتكلم بقى نتفاوض. يأخذ الفرق بين إيه؟ بين صداق البكر وصداق الإيه؟ السيب. واضح يا أخواننا؟ ولكن خد بالك هنا انتبه، والغار ضامن أي من غرر يضمن في إيه؟ فيما غرره أو لمن إيه غرره. معايا مشايخ المسائل دي؟ تفضل شيخ. لها ذلك نعم.
لو فسق العقد هل يغتصب طرفا؟ يعني معنى هو
اي نعم 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 نعم. يسأل اخونا اكرمه الله عن فسخ العقد. لا، هذا الفسخ لا يعتبر طلاق، هذا الفسخ لا يعتبر طلاق، اي لا يحسب من طلاق الايه؟ من طلاق الرجل. تفضل يا شيخ.
لو هي طلعت سيد بس هو يعني هو ما يعرفش بقى اتجوزها كده ولا لا، هو عالم مثلا على
لا، احنا عندنا ضابط السيوبة ان توطى ولو بوجه غير حلال، هذا معنى السيوبة. ولكن الفرق عندنا فين بقى في 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 مسألة السيوبة، ان لو ان امرأة وطئت بوجه محرم، واخد بالك، مرة أولى ولم يعلم بها أحد، ثم وطئت المرة الثانية وانكشف أمرها لا ترجم بل يقام عليها حد الزنا الجلد. اتفهمت؟ تاني، في فرق بين السيوبة والبقارة التي تتعلق بأحكام النكاح، وفي فرق بين السيوبة والبقارة التي تتعلق بأحكام الحدود. دي يعني عندنا ضابط السيب الذي يقام عليها حد الرجم إذا زنت، من وطئت في نكاح صحيح أو في شبهة نكاح، من وطئت إيه؟ في نكاح صحيح أو نكاح شبهة. نكاح شبهة يعني تزوجت والعقد فيه شيء من الخلل فاسد، ووطئت في الأمرين وبعد ذلك زنت ترجم. أما من وطئت بوطئ محرم فلا يعتبر هذا سيوبة، وإن زنت يقام عليها الجلد. واضحة؟ يعني لو أن امرأة مثل ربنا عافينا وياك اغتصبت وهبلك، خلاص أصبحت سيب هتك أرضه، فبعد أن أصبحت سيبا زنت عياذا بالله وثبت أمره، تعامل على أنها بكر ولا على أنها سيب؟ ها؟ بكر، مع أنها سيب. ليه؟ لأن هنا السيوبة ما جاءت بضابط الشريعة، السيوبة أن توطئ المرأة بعقد نكاح أو بشبهة نكاح، وكذلك الرجل بالضبط. متى يقول عن الرجل أنه رجل محصن فيقام عليه حد الرجم؟ إذا وطأ امرأة في نكاح صحيح أو بشبهة نكاح ولو مرة واحدة. يعني لو أنه وطأ امرأة مرة واحدة وماتت عنه وبعد فترة من الزمن زنى، خلاص يرجم لأنه وطأ بعقد نكاح صحيح. هذا الفرق. نعم.
هو ليس معه امرأة.
فين؟
الرجل الذي وقع العتق له في الفاحشة أو في الزنا، وهو كان ليس معه زوجة أو زوجته ماتت أو طلقها، يعني يمشي علي يسري عليه أحكام السيد ولا يمشي عليه أحكام البكر؟
أي نعم. لا يمشي عليه أحكام البكر، هذا اللي يعتبر لا يرجم.
لا يرجم؟
هذا اللي أنا قلته. انتظروا لو أخطأنا نرجع عن خطأنا، فهي إشكال؟ غلطت ترجع ما ترجعش ونرجع. أنا بقول إيه، ضابط الرجل المحصن اللي هو إذا زنى يرجم، من وطأ امرأة بعقد نكاح صحيح أو بشبهة نكاح. لا لا لا، لو وطأ وماتت ثم زنى يرجم، وهذا مجمع عليه. معايا يا شيخ؟
يعني السيوبة هنا لابد أن تظل أن ليس شرطا أن تكون يعني تكون الزوجة أو متزوجة.
أحسنت. إحنا الضبط هو من وطأ امرأة بعقد نكاح صحيح أو شبهة نكاح ولو مرة واحدة. ده الاختلاف وقع بين أهل العلم فين؟ في الدخول الحكمي. في الدخول إنه الحكم. إيه معنى دخول الحكم يا شيخ أحمد؟ لا، دخول حكم، ركزوا، عاوزكم تفرقوا بين الدخول الحكم والحقيقي. الامور ديت ما يعني ايه، ما ينفعش نعيد ونزيد فيها تاني. ما تزعلش يا شيخ احمد. ايه الدخول الحكم؟
يعني
يا
قابل العاصي شيخ والله
عليه، يعني معناها ايه، اشتهر بين الناس ان فلان دخل ابو فلانه ودخل الغرفه واغلق الباب وكما قال الشافعي وارخى الستر. الصبحيه قالت والله ما اقترب من طول الليل يصلي قيام الليل مثلا، يعني واخد بالك انت ازاي؟ ففي هذه الحالة خد بالك، إن ثبتت أنه لم يطأها وهو اعترف أنه لم يطأها ثم وقع في زنا بعد ذلك يعتبر غير محصن. طيب لو دخول حكمي والمرأة دعت عليه قال ده أتاني وهو لم يأتيه ثم زنى يرجم. واضح يا شيخ؟ اتفهمت يا إخوانا المسائل دي؟ طيب نعم. السيوبة.
السيوبة.
احنا قلنا اللي هو ضابط السيوبة اللي هو ايه، انفضاض غشاء البكارة. فاحنا قلنا عدم وجود غشاء البكارة ليس دليل على الوقوع في الفاحشة، وده كلام اهل الطب ومن قبلهم اهل العلم، وده الصواب. يعني لو ان انسان اتى امرأته في اول ليلة فاذا بها لا يجد غشاء بكارة ولم ينزل منها دم كما هو معتاد، ليس له أن يتهمها بالزنا، بل اتهمها بالزنا فهو قاذف لا يحل له ذلك. يطلق، يدفع الحقوق ويطلق كل شيء له، والقول قوله. نعم، إلا إذا ثبت بينة لا يعول على الطب. انتبهوا لدي كويس جدا، لأن الأحكام الشرعية التي نذكرها يعمل بها مثبتة من إمتى؟ من عهد النبوة. يبقى خلاص طبعا ملوش لازمة عندنا، زي مسألة بقى اللي هو إثبات النسب والكلام ده ملوش أي اعتبار مطلقا أبدا. حتى مثلا في مسائل المواريث، من مات جميعا يا شيخ محمد، ماتوا مع بعضهم تحت الهدم أو في الغرق أو في سيارة إلى غير ذلك، مات جميعا خلاص لا يرث احدهما من الاخر. طب ما نشوف الطب الشرعي لعل بعضهم مات قبل التاني بنص ساعه، قال لك ملوش اعتبار عندنا. ليس له اعتبار، لان الاحكام الشرعيه اللي يعمل بها في عهد النبوه، اما الاكتشافات الحديثه ممكن نستانس به، اما الحكم الشرعي واحد لا يتغير. ها تفضل يا شيخ. الاصل انه يعامل معامله المحصن الا اذا استبان لنا غير ذلك، والاستبانة هنا من قول المرأة لا من قوله هو. معي آخر فضل؟
كانت كاذبة.
وإن كانت كاذبة نعم في إيه؟ لا لا مش فيها خلاف. أيوة المحصن، لا الصواب محصن، أما السيد في المرأة معي أخفض. هذا الذي أعلمه، كان عند غير ذلك على الرأس. نعم. شبهة نكاح يعني تزوج بزواج فاسد، أن يتزوج امرأة بغير ولي أو بغير شهود، اسمه إيه؟ نكاح إيه؟ نكاح فاسد. طيب نرجع للكتاب. حاضر وقت انتهى. أي استفسار إخواننا فيما ذكر؟ فضل يا شيخ. هذا الذي نفتي به، إن وجدها ثيبا والثيوب لم تنشأ بزنا يمسكها، لو نشأ بزنا هذا الذي نختار الطلاق، لأنه سيرتاب في أمرها. وهنا أيضا في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما المعني بالزانية هنا؟ أي من تمرست على البغاء عياذا بالله. أما من زنت مرة أو مرتين فهذه لا تعتبر زانية، ولكن هنا بنقول أنه لا يتمكن من المعيشة، يبقى هنا سدا للذرائع وضرءا للمفسدة، يفرق بينهما ولكن يعطيها إرش الصداق، مش الصداق كامل. ليه؟ لأن هذا العيب يرد من أجله النكاح. تفضل يا شيخ. هذه المسألة أخي الفاضل أكرمك الله تثار كثيرا والحكم فيها واضح، وللأسف الواقع على خلاف ذلك، وهو أن رجل تزوج زنى بامرأة ثم حملت، صحيح؟ أو لم تحمل، يبقى كل حالة لا حكم. رجل زنى بامرأة ثم حملت منه واشتهر أمره، ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يقام عليه الحد وعليها الحد بضوابطه. طيب ما فيش الكلام، احنا عايزين نشوف المصيبه دي هنعمل ايه في الست دي. الحكم الشرعي لا يحل لها ان تجهض نفسها وتستمر على ذلك حتى تلد، وينسب الولد اليه. معروف ايه معنى ينسب الولد اليه؟ يعني يرث منها وترث منه. طيب اوليس من الممكن ان يتزوجها هذا الشاب مع علمنا يقينا ان الذي في احشائها من مائه؟ الجواب لا يجوز بالاجماع، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن أجل هذا ثبوت النسب بالنسبة للمولود إلى الذكر له شرط متلازمين، لا ينعقد ثبوت النسب إلا به. الشرط الأول النكاح الشرعي، الشرط الثاني الدخول، أو كما قالت الأحناف إمكانية الوطن. بهذين الأمران يثبت النسب، إذا تخلف واحد لا يثبت النسب مطلقا. معايا يا مشايخ؟ ها واضح ولا مش واضح؟ ثبوت النسب تاني، ثبوت النسب مولود، عاوزين نثبت نسبه لمن؟ لامرأة أنها أم، ولدته تبقى أمه، مسألة منتهية. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الإشكالية في الذكر، ينسب هذا إلى الذكر إلى من؟ قال لك شرطين مجتمعين، النكاح الصحيح أو شبهة نكاح. الأمر الثاني إمكانية الوطئ، بعض الفقهاء اشترطوا مع إمكانية الوطئ والنكاح الصحيح أن تلدوه في مدة لا تقل عن أقل مدة الحمل اللي هي 6 أشهر، ده الكلام ده لو مات أحد. أما أنهم يفجر بها ويكون الذي في بطنها من مائه ثم يعقد عليها وهي حامل منه، النكاح بطل بإجماع. طيب زنى بها ولم تحمل وأراد أن يتزوج، الجواب لابد أن يستبرئ رحمه بحيضة واحدة، لابد إيه؟ من يستبرئ رحمها بإيه؟ بحيضة واحدة. عدا ذلك النكاح باطل مش فاسد. النكاح هنا إيه؟ باطل، لأن عندنا النكاح الباطل أن يتزوج امرأة في عدتها أو يتزوج امرأة الغير، واخد بالك؟ ده كله نكاح باطل لا تترتب عليه أي أثار. فإن وقع هذا النكاح وحدث منه إنجاب لا ينسب للرجل، بعكس النكاح الفاسد. أنتم معايا يا إخوانا ولا؟
لا
لا تزوجها خلاص إلا, إلا, إلا إذا كانت زانية. ما الله يبارك فيك. واخد بالك, نكاح فاسد ونكاح باطل. النكاح الفاسد الذي صححه بعض أهل العلم والمشهور عندنا في مصرنا أو في العالم الإسلامي, اللي هو أن تتزوج المرأة نفسها, صححته الأحناف, هذا نكاح فاسد. في هذه الحالة إيه الواجب الشرعي فيه؟ أن يفرق بينهما بطلاق. فرق بينهما بإيه؟ بطلاق. وإن وقع إنجاب ينسب للرجل. تب النكاح الباطل اللي هو أن يتزوج المرأة في عدته معتدة من الغير, أو في عدة وفاة, أو يتزوج واحدة من محرماته, النكاح هنا باطل. ماذا يصنع؟ يفرق بينهما بدون طلاق. وإن وقع إنجاب لا ينسب للرجل بل ينسب لمين؟ للمرأة فقط. واضح الفرق بين الاثنين يا أخوان؟ ولا يعلم, تزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم, النكاح باطل يفرق بينهما, والولد ينسب إليه, ينسب إليه, لأن هنا إيه؟ يجهل الحكم. نعم, فين؟ ما احنا قلنا باسم الام, مش هنقول عليه سعيد بن فاطمه ابدا. ده كل ما في الامر كما قلنا قبل ذلك الواقع العام اللي بيحصل حاليا. ما هو في كثير جدا من بعض اخواننا ربنا سبحانه ارشدهم لذلك, اقاموا دور للنقطاء, ولكن هم بيسموها دور الايتام. اي واحد بيلاقوه بياخده بيروح يعمل محضر في اسم الشرطه, واخد بالك, ان احنا وجدنا هذا الطفل الرضيع بعد الفجر قدام الجامع, وده الميعاد المحدد دايما يعني, واخد بالك. خلاص بيعملوا محضر في الشرطه, ويبدا المحضر ده يروح لمصلحه اللي هو الاحوال المدنيه, يبداوا يخترعوا له اما وابا, ودي سهل عن طريق الحاسوب, يبدا يدخل اربعه اسماء. لو طلعت باسم واحد يغير يبدل ويغير, ودي بفضل الله ما بتتفقش أبدا. حتى لو اتفقت بيكون مات بقى له 50-60 سنة, ويبدأ برضه في نفس المرأة, ويقول ده الولد ده أمك اسمها كذا أمك. طب روح فين يا أخوانا؟ مات يا ابني من زمان, وانتهى الأمر على ذلك. واخد بالك, ده بالنسبة اللي هو يتيم الأم والأب. أما لو كانت من امرأة بزنا ينسب لأمه, ده ابنك. طب والأب فين؟ بيبدأ نخترع له اسما حتى ينادى به في المجتمع. لذلك كان في العهد النبوي وفي الأول كان الناس قليلة, يقول لك زياد ابن أبيه, كانت مشهورة جدا, فلان ابن أبيه. إيه ابن أبيه؟ ما تفسرش بقى, ما هي واضح, تكلمش, واخد بالك أنت إزاي؟ زياد ابن أبيه, ابن أبيه فعلا, بس من أبوه ما نعرفوش. ولما كثر الناس كان لزاما ان ناتي باسم حتى ينادى في المجتمع بين الايه, بين افراد المجتمع. واضحه يا شيخ المساله دي؟ وديت في مصرنا القانون بيعملها وبيكفلها وبمنتهى السرعه, ما فيش فيها اي عوائق ابدا يعني. نسال الله ان يعافينا وان يزبل علينا وعليكم السترة في الدنيا والاخره. اتفضل يا شيخ. اتفضل اتفضل. النكاح باطل. 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 كل الأولاد لا ينسبون إلى الرجل, ودخوله بها زنا. قولا واحدا. الحل الآن يفرق بينهما. وبعدين تعالى يعني لما نيجي نتكلم في الواقع العام, الإكرام ده يستحيل أن يتم. يبقى تم بتزوير. يعني بالضبط امرأة طلقت, الدنيا بحالها عارفة ده الشيخ رضا بيخطب بنت فلان. طب خد بالك الشيخ رضا ده مطلق, والمأذون بيسأل انت مطلق ام طلق؟ ده بقول لها ست الطلاق. طلاق بيبدأ يشوف التاريخ ويشوف تاريخ الطلاق وتاريخ النكاح. وعندهم هم في القانون وضع لهم ايام, مش حيضات يعني. القانون عندنا المصري يا اخوان عدة المرأة عندهم بدل ما هي ثلاث حيضات استبدلوها بايام. لا مش ثلاث شهور, 52 اللي انا فاكره 59, مش فرق. هم هم استبدلوها بارقام لخراب الذمم. اما ان كانت حامل فبيكتب حامل, واخد بالك. طب والعده فين قضيت لنا قسمت شهاده المال بتاع الولد؟ يبقى مساله ان هو يتم على الورق يا شيخنا في مصرنا, يبقى في تزوير في الورق. طيب لو تم الحكم كما سمعت, لا ينسب الاولاد اليه, والنكاح هنا نكاح باطل مش فاسد, والدخول زنا عياذا بالله. خلاص عايشين في زنا. طيب ايه المشكله؟ هيعجز الله سبحانه وتعالى؟ لابد تنسب المولود ينسب لامه لا تنسب للرجل ابدا. تعتد من الاول تكمل عدتها من الاول ثم تعتد من الثاني. ما انا بقول لك تكمل عده من الاول ثم تعتد من الثاني. تفضل يا شيخ.
هو يعتد على عدد الايام اللي حددتها الحكومه ولا على اساس حيضان؟ يعني لو تزوجها بعد ال 52 او 59
يوم. اصل اقصى مده للحيضات الثلاث 59 يوم او 52 كما قال اخونا، لا انا فاكره 59 مش فرق في اسبوعين. فهو العده بناء على هذا الامر. واضح يا اخواننا المسائل دي. فقه النكاح يحتاج الى مزيد مراجعه. طب دقائق ان شاء الله ونواصل درس. دقائق ان شاء الله.